وعجل فرج محمد وآل محمد وعجل فرجنا بهم يا أرحم الراحمين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ثلاثة عناوين: العنوان الأول الحرب على غزة، والعنوان الثاني العدالة الاجتماعية. العدالة الاجتماعية مؤشر على إنسانية النظام أو وحشية النظام السياسي. العنوان الثالث القوانين القمعية، هل توقف التحرك الثوري والمطلبي أم تزيد هذا التحرك؟ ونختم بحديث عن شهر رمضان المبارك إن شاء الله. غزة وفلسطين من القضايا التي تؤشر على ضعف الأمة وقوتها، لأنها قضية إنسانية عادلة تعود إلى قرار ظالم بسحق شعب تواجد على أرض طوال قرون عديدة. لأنها قضية عادلة هجر فيها هذا الشعب الفلسطيني، قتل وبعد عن أراضيه، هجر عن أراضيه. لأنها قضية إنسانية عادلة يعيش فيها أهل غزة في مخيم كبير ناتج في غالبيته من طردهم من أراضيهم في 48 وطردهم من أراضيهم في 67 وطردهم وتهجيرهم المستمر من أراضيهم الطبيعية في المدن الفلسطينية المختلفة. فتحولت غزة إلى عبارة عن مخيم للاجئين الفلسطينيين من الأراضي الفلسطينية الأخرى بدون أي موارد طبيعية وتحت حصار خانق في أغلب أراضيها من الكيان الصهيوني، والذي حاصر البحر أيضا المحدود إلى غزة، والذي وفقا لاتفاقيات مع دول الجوار حاصر أيضا المنفذ العربي الوحيد إلى غزة. قضية إنسانية عادلة ومحقة. تؤشر هذه القضية الفلسطينية وفي جرحها الأيام في غزة على أن هذه الأمة التي تؤمن بهذه القضية وتعتبرها القضية المركزية لها، الأمة بأكملها عبر حكوماتها ومع شديد الأسف عبر أيضا فصائلها التي تملك جزءا من قوة السلاح، تبقى تتفرج على العدوان على غزة بدون أن تقوم بأدنى فعل حقيقي لمنع هذا العدوان. بعبارة أخرى نقول أن فلسطين قضيتنا المحورية والمركزية والقضية الأولى، وندرج ذلك في جميع منتجات القمة العربية أو الإسلامية. فماذا تعني أن هذه القضية الأولى والمركزية يستمر فيها الاعتداء لأكثر من 70 سنة ولا يصدر فعل لوقف هذا الاعتداء، سوى أن الأمة التي تؤمن بهذه القضية هي في أضعف حالاتها. وما أسباب هذا الضعف؟ إذا تأمل الإنسان، لماذا تكون هذه الأمة ذات المليار والنصف إنسان وذات المساحة الجغرافية الواسعة جدا وذات الموارد المالية الهائلة غير الموجودة لأي أمة أخرى مشتركة في الدين، وبنسبة كبيرة عندها أيضا لغة بالنسبة إلى 350-400 إنسان عربي مشتركة في دين يوحدها ويجعلها أمة؟ لماذا تعجز عن الدفاع عن هذه القضية العادلة؟ ولماذا تستفز كل صباح ومساء بأن أقدس المقدسات بعد بيت الله ومسجد رسول الله المسجد الأقصى تحت سيطرة عدوها؟ تستفز الأمة في كل يوم ولكنها لا تستطيع أن تفعل شيئا حقيقيا. ما أسباب هذا الضعف؟ إذا تأمل الإنسان يجد بأن نظامها السياسي الذي كان قبل أن تحدث النكبة في 48 هو الذي هيأ لحدوث هذه النكبة، وأن نظامها السياسي من بعد 48 هو الذي يسمح نظامها السياسي أي الأنظمة السياسية السائدة فيها، فلسفة الحكم القائمة فيها على أساس القوة، والقوة الموجهة أي على أساس القوة وليس على أساس الإقناع وليس على أساس الرضا من الشعوب. هذه الأنظمة السياسية القائمة على أساس القوة والتي تحفظ وجودها بمبرر وحيد قدرة أجهزتها الأمنية على قمع تطلعات شعوبها نحو الحرية والمطالبة بالإصلاح. النظام الإسلامي والعربي يتلخص أو أحد مشاكله الكبرى التي تمثل صورة الرئيسية أنظمة قمعية استبدادية وصلت بطريقة غير مشروعة وغير إنسانية وتحافظ على وجودها بطريقة غير مشروعة وغير إنسانية متمثلة في القمع أساسا إلى تطلعات شعوبها، ولم ترضى أن تتحول إلا في عدد قليل من دولها إلى فكرة نيل الرضا الشعبي والمصالحة مع الشعوب بدل قهر الشعوب. أما الفلسفة الأساسية فهي فلسفة قهر الشعوب العربية والإسلامية، وبهذا الخلل أو بهذا المرض الفتاك تبقى الأمة ضعيفة من قرون ضعيفة من قرون ضعيفة بارجة بريطانية تطلع تضرب الهند، تمر على أي منطقة تضربها، تضع العلم البريطاني، تروح إلى أقصى العالم بارجة، هي بارجة لو حطوا عليها ماي من العالم الإسلامي بشيء من التوحد البسيط لغرقت، ولكنها تفرض العلم البريطاني مدة 200 سنة مع عدد محدود من الجنود البريطانيين. تملك الجزيرة البريطانية حتى تفرض سطوتها. ولكن هذا الخلل الأساسي الاستبداد النظام السياسي الفاسد هو الذي يقوم بالمهمة التي تمهد للجندي الصهيوني ومهدت للجندي الفرنسي ومهدت للجندي البريطاني وللجندي الأمريكي أن يطأ أي بقعة من بقاع وطننا في يسر وسهولة. الأمة العربية والإسلامية بسبب طبيعة نظامها السياسي الفاسد تصرف جل طاقتها في حرب ضد شعوبها. وإذا يعني خرج نظام من حرب شعبه اعتدى على جيرانه من العرب والمسلمين. إذا طلعت شوية ما هي قوة ولكن حالة من الإمكانيات، أول ما توظف في اعتداء غاشم على إيران من قبل نظام البعث، ثم اعتداء غاشم آخر على الكويت من أجل أن تصرف جهود هذه الأمة وطاقاتها في مكان آخر، إشعال الحرب الداخلية في الأمة بين أقطارها وأنظمتها السياسية. ماذا جل برنامج كثير من الأنظمة؟ حرب بعضها البعض في موازين القوى، صراعات التي تبذل وتغذى في العالم العربي والإسلامي، صراع نفوذ إقليمي تدفع لبنان والعراق واليمن وغيرها من الأماكن ثمنا له، هدر آخر لطاقات الأمة. ومؤشر يحمل كثير من الألم إن الفصائل التي لم تتحول إلى دولة ولكن امتلكت بعض أسباب القوة المالية وبعض أسباب القوة العسكرية، تبدو عدا حزب الله، تبدو أن اهتماماتها ليست فلسطين وليست غزة، فالصومال لديه أهمية أكبر من غزة، وإسقاط الحكومة العراقية والسورية لديه أهمية أكبر من الدفاع عن غزة، والحرب في أفغانستان أو الشيشان لديها أهمية أكبر من مناصرة أهل غزة. فهناك مئات الآلاف من المقاتلين الذين حصلوا على السلاح بطريقة وبأخرى، ولكنهم لم يرتوا أبدا بأن هذا السلاح في حاجة إلى أن يوجه من غزة إلى من يعتدي على أهل غزة. في المقابل هناك قسوة إسرائيلية لا تتناسب أبدا مع طبيعة الحدث، فالحدث أيا كان الموقف منه اختطاف 3 مواطنين إسرائيليين وأدى هذا الاختطاف إلى قتلهم، ولكن أن يشمل العقاب أراضي 48 وينتقل منها إلى الضفة وينتهي بحرب عسكرية في غزة، فأي تناسب وأي بحث عن إحقاق قضية تقول بأن هؤلاء خطفوا وسأدافع عنهم؟ ولم يتبنى هذا الاختطاف أي فصيل سياسي، فيجب معاقبة، إذا كان هناك حاجة للمعاقبة فيجب أن تكون المعاقبة مقتصرة في من قام بهذا العمل، والأجهزة الإسرائيلية الاستخباراتية تخترق الضفة وغزة طولا عرضا. أكيد كل الأطفال الذين ماتوا وكل الذين هجروا لم يعرفوا بهذا الاختطاف ولم يشاركوا فيه، ولكن هي القوة المتغطرسة التي لا تقدم مبررات واقعية لهذا العدوان بقدر ما هي حالة انتقامية وحالة فرض القوة وليست فرض المنطق على الشعب الفلسطيني، ولأن العالم لا يقاوم هذه الغطرسة الإسرائيلية مقاومة حقيقية ولا يبذل. لماذا أبذل أنا العالم ممثل في قواه الكبرى فضلا عن مؤسساته الدولية التي خلقتها، أنا على أساس أي أساس أدافع عن غزة؟ كل حكوماتكم إلا ما شذ ونذر باعت غزة من قبل سنة 1917، هذا تاريخ وعد بلفور، باعت غزة وفلسطين ولا زالت تبيع غزة وفلسطين. يا شعوب العالم العربي والإسلامي، لماذا تطالبونني أنا الدولة العظمى بعد أن باعت دولكم مجزأة هذه القضية في أروقة التحالفات السياسية من أجل قمع شعوبها والاستفراد بالسلطة والاستمرار فيها؟ طالب الأمم المتحدة ونطالب الدول المجتمع الدولي ونطالب الكذا، طالبنا على حكوماتكم باعت هذا المسألة وانتهت فيها وقبض الثمن مالها، عندكم شي حلوا موضوعكم يا حكوماتكم. يعتصر قلبنا ألم لكم أيها الأحبة في غزة، ولكننا نعتذر إليكم، فليس لدينا من شباب يستطيع أن يصلكم، لأن شبابنا بين السجن أو القتل أو المطاردة أو التهجير من وطنه، وليس لدينا إمكانيات لنصرتكم، لأن كل إمكانياتنا المادية صرفت على الفصل وصرفت على حرب الأرزاق التي تخوضه أنظمتنا ضدنا. ليس لدينا شيء لكم غير الدعاء والبكاء عليكم، لأن أنظمتنا تكفلت بقتلنا وجوعنا وتهجيرنا وتجريدنا من كل وسائل القوة التي نستطيع أن ننصركم بها. هذا هو عذرنا يا أهل غزة، فإن قبلتموه وإلا فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على أداء واجبنا تجاهكم بكل ما نستطيع. العدالة الاجتماعية مؤشر إلى النظام الإنساني أو النظام الوحشي. تشكل قيمة العدالة الاجتماعية أحد مؤشرات صلاح النظام السياسي. فإذا وجدت في نظام سياسي عنوان العدالة الاجتماعية تشكل محور أساسي إلى قيامه وإلى برامجه، فهذا نظام يتجه نحو الإنسانية أو هو نظام إنساني. الأنظمة الدينية الحقيقية تشكل العدالة الاجتماعية فيها بوصلة أساسية، وتمثل عنوان العدالة في الإمام أو في منصب الإمام الذي يتطلب، سواء كان الإمام فرد أو كان الإمام حكومة، لأن الخطاب كان دائما يعالج الفردية فيقول الإمام العادل والإمام العادل والإمام العادل. الإمام العادل أيضا يعني في التوسعة السياسية الحكومة العادلة، النظام السياسي العادل حديثا. فانظر إلى هذه الأنظمة، فإذا وجدت أن العدالة الاجتماعية أحد بوصلاتها، ووجدت أنها تطبق على الأرض وتسعى على الأرض إلى العدالة الاجتماعية، فهذا نظام إنساني. قد لا يكون مسلما، قد يكون بوذيا، قد يكون مسيحيا، قد يكون إسلاميا، وقد لا يكون أي شيء من ذلك، ولكنه نظام قائم على أساس الإنسان، فيسعى لخدمة الإنسان، وأحد خدماته تجاه الإنسان المساواة قدر الإمكان بين هؤلاء الذين يخضعون إلى حدوده السياسية وإلى نفوذه السياسي. نتكلم في الإسلام عن التراحم، ولكن يتكلم النظام الواقعي الغربي الإسكندنافي أولا ثم الدول الغربية أخرى عن تطبيق العدالة الاجتماعية أو التراحم بصورة قانونية منظمة. ليس لديهم زكاة وليس لديهم خمس مفروض، ولكن لديهم ضريبة مفروضة. أحد أوجه صرف هذه الضريبة على تقديم خدمات التعليم العامة التي يستفيد منها الفقير كما الغني، وعلى توفير الخدمة الصحية إلى الفقير كما إلى الغني، على الأقل الخدمة الصحية العامة. الغني في كل مكان وفي الغرب يستطيع أن يحصل على العلاج الأفضل، ولكن كل مواطن في الدول الإسكندنافية يستطيع أن يحصل على درجة متقدمة من العلاج تحت عنوان الخدمة الاجتماعية. كان عاطل عن العمل أو كان يعمل، كان صاحي أو كان مجنون، كبير أو صغير، فكرة العدالة الاجتماعية تحمي إنسانيته. نظام يعمل من أجل الإنسان يجد طريقة إلى خدمة هذا الإنسان. لذا تقوم الدول الحديثة على أساس المساواة بين المواطنين، هذا النص اللي جاء في الثورة الفرنسية، وبعد ذلك أصبح أحد المقومات الأساسية إلى أي دولة، وكان قبل ذلك في المسيحية، وكان قبل ذلك في الإسلام، ولكن لا المسيحيون أرادوا ولا أهل الإسلام قبلوا به، فجاءت به الثورة الفرنسية لتضعه في العالم الحديث المساواة. ومن المساواة تنطلق فكرة عدالة اجتماعية إلى كل أبناء هذا الوطن، كل أبناء المجتمع الذي يعيش تحت نظام سياسي معين. ثم تأتي البرامج المطبقة إلى هذه العدالة الاجتماعية، وهي برامج لم تعرف التوقف على مدى 3 قرون أو 4 قرون الماضية في المجتمعات الإنسانية. في المجتمع الإنساني لم تحدث العدالة الاجتماعية دفعة واحدة، ولم تتحقق العدالة الاجتماعية لحد الآن تحققا كاملا، ولذا تجد دائما هناك مراجعة وتصحيح إلى البرامج العملية. في الإطار النظري وضعت إطر نظرية معقولة، فلا زال النظام يغير من طبيعة تركيبته وبرامجه من أجل تحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية. وما كان القرار بمد مظلة التأمين الصحي في أمريكا إلا نوع من محاولة الذهاب أكثر نحو العدالة الاجتماعية للفئات الأضعف في المجتمع الأمريكي من أجل أن تحصل على شو. هذه الفكرة التي تحدد البوصلة، هذه الفكرة التي تتحرك على أساسها الحكومات الإنسانية. في المقابل تقوم الأنظمة غير الرشيدة والمستبدة والديكتاتورية على غايات وأهداف ليس من بينها العدالة الاجتماعية. عندما طلعنا في الربيع العربي في سنة 2010 و2011 خبز حرية عدالة اجتماعية، خبز حرية عدالة اجتماعية، لأن النظام لا يفكر في العدالة الاجتماعية. هاي نداء ضمير العربي البسيط العادي، لأنه لا يجد بأن في أنظمته من يفكر فيه كإنسان ويفكر كيف يعدل فيما بينه ويفكر كيف يحقق مصالح هذا الإنسان. النظرية الأولى تجلب الاستقرار الحقيقي طويل المدى. ما يعيش المواطن الغربي عداء حقيقي متجدر مع طبيعة النظام السياسي، لأن النظام السياسي يسعى لمصلحته وموظف لمصلحته سواء كان غنيا أو فقيرا. ما في ثورة تصير على النظام السياسي الإنساني، تصير في اعتراض على نقطة معينة ويصير تصحيح إلى هذه النقطة ويصير نقاش حول هذه النقطة، وبالنتيجة النهائية التجربة تقول تتغير هذه النقطة بعد سنة أو سنتين إلى تغير صالح بالكامل أو تغير تدريجي. هذا اللي يصير، بس ما في ثورة على النظام الديمقراطي. النظام الذي يحترم الإنسان ما يثار على النظام، يثار على حكومة، على السلطة التنفيذية فيه، ويطلعون الناس يبون يشيلون هذه السلطة التنفيذية. النظام، مؤسسات النظام، مؤسسات الصحية، المؤسسات الثقافية، المؤسسات، لذا ما في شيء. لم يهدد اللوفر متحف في فرنسا، تهدد الباستيل قصر مركز القوة والاستبداد، مركز القوة والاستبداد. وإحنا لولا ما يعني حفظ الله سبحانه وتعالى وبعض الواعين، إن كان أول ما انحرق في ميدان التحرير متحف اللي يمثل حضارة إنسانية، لأن المواطن يشعر بأن كل شيء ما هو منتمي إليه، كل شيء كأنه ضده، ما عنده احترام إلى شيء، ما عنده تقدير إلى شيء. الأنظمة لا تدفع المواطن إلى أن يقدر شيء. شوف في هذه الرموز أنها قلاع إلى حربة. إذا حرقوا كل مراكز الحزب الحاكم في تونس وفي مصر، كل مراكز الشرطة اللي صارت تحت إيدهم حرقوها. مراكز الشرطة المفروض تخدم المجتمع. يجلب هذا النظام الذي يخدم الإنسان، يجلب الاستقرار بعيد المدى ويولد عناصر الاستقرار، بينما تولد أنظمة الاستئثار، استئثار بالقرار السياسي. إحنا الذين نقرر، نحن أصحاب الدماء الزرقاء، نحن السلالة التي تتميز بأن منها الملك ومنها رئيس الوزراء ومنها كل القيادات ومنها كل الإمكانيات. نحن الذين نقرر ونحن الذين نتصرف في الثروة. وين بقية الناس منكم؟ وين فلسفة العدالة الاجتماعية في أي نظام سياسي حديث؟ نحن لا نؤمن بهذه الخرافات، نحن لا نؤمن إلا بالاستئثار وبالغلبة وبالقوة وبالقهر. إذن أنت تجلب عدم الاستقرار الدائم إلى وطنك بهذه العقلية، ولذا تعيش دولنا بشكل عام ومنها بلدنا البحرين في حالة من الاضطراب غير المنقطع، قاد إلى النقطة الأولى في حديثنا الأول، ضعف الأمة أمام أبسط وأضعف أعدائها، مهما كانت مدعومة ما مدعومة ما شسمة، هي شردمة محدودة. نقول ترك المستعمر البريطاني السلاح والخبرات في أيدي هذا الجندي الإسرائيلي، الجندي الإسرائيلي شنو كان؟ مجموعة عصابات استحوا على وجهكم، أنتونا مجموعة دول، مجموعة دول ملايين الناس كانت، وإمكانياتكم أضعاف مجموعة هذه العصابات، بما تركت بريطانيا في يد هاي العصابات يوم أن أعلنت انسحابها من فلسطين. غياب منهج وبوصلة العدالة الاجتماعية يوجد أهم عناصر الاضطراب وغياب الاستقرار الذي يعيشه عالمنا العربي والإسلامي، ولن يصل إلى هذا الاستقرار بدون تغيير منهجية الأنظمة من منهجية القمع والقهر للاستمرار في الحكم إلى منهجية خدمة المواطن، وأساسا الرضا من المواطن على وجود هذا النظام السياسي عبر صناديق حرة يصوت فيها لمن يريد ويحجب السلطة عن من يريد. من الواضح أن غياب بوصلة العدالة الاجتماعية والمساواة من فكر وأهداف السلطة في بلادنا، بل الذهاب أكثر فأكثر مع الأيام في التمييز وسحق المواطن باستجلاب الأجانب وغيرها من صور غياب العدالة الاجتماعية، يؤدي إلى تكريس حالة الأزمة ودخول البلد في حالة من عدم الاستقرار الدائم. النقطة الثالثة، القوانين القمعية هل توقف التحرك الثوري والمطالبة بالإصلاح؟ تنشغل الأنظمة في ظل المعارك مع شعوبها بطريقة ميكروسكوبية، يعني يفكر بهذه الصورة ويفقد قدرته في التفكير في الصورة الإجمالية العامة. هذه الصورة ماذا تبحث؟ تبحث عن مزيد من أدوات القوة لقهر الناس الذين يتحركون، فكل ما يفتح عينه يشوف هذه بقعة، لما يتصلون بالسفارات، لما يتصلون بالناس الأجانب، لما يتصلون بالكذا، هذا يسبب عنصر، تعال حط لي قانون يمنعه. لما يصير عندهم حرية أن يتكلموا يفضحوا الفساد، تعال نحط قانون يمنع حرية الكلمة. وتروح وتشدد وتجيب قوانين على الصغيرة والكبيرة، وهي بس ماشي حاطية الميكروسكوب مالها تبحث عن ما يسمى بالقوانين، كيف نقمع هؤلاء الناس بمزيد من ما نسميه بالقوانين؟ ليش؟ لنقهر إرادتهم ونقهر تطلعهم نحو الحرية ونحو المساواة ونحو الديمقراطية ونحو هذه الخرافات أو نحو هذه الفلسفات اللي ما نؤمن فيها. فتشتغل الأنظمة بالبحث عن مزيد، وهذه نمط دائم، نمط عند المستعمر، نمط عند المستبد، يبحث عن هكذا نوع من تقييد حركة الشعب المطالب بالاستقلال أو المطالب بالحرية والديمقراطية. نمط مو يعني لا يستثنى منه أحد، ما في أحد يستثنى من عنده. فتصدر المزيد من القوانين القمعية بهدف كبح تطلعات شعوبها نحو الحرية والعدالة والمساواة والعيش الإنساني. لا شك، النقطة الثانية، لا شك أن هذه القوانين القمعية تشكل تحدي وتشكل جزءا من إعاقة أمام الحركة التحررية والثورية والإصلاحية، ولكنها في نفس الوقت، وهذه السيرة التاريخية، ولكنها في نفس الوقت وبدرجة أكبر تشكل قوة وحافز وعناصر انطلاق ووقود لا ينفد نحو التغيير الجذري لهذا الواقع السيء المليء بهذا النوع من القوانين. ماذا فعلت قوانين التمييز العنصري في جنوب أفريقيا التي فرضت في الخمسينات؟ هل قضت على تطلع السود نحو الحرية أو ركزت تطلع السود نحو الحرية؟ ماذا فعلت يعني قوانين التمييز في استخدام المواصلات العامة في الولايات الجنوبية في الولايات المتحدة إلى قبول الناس بأن يركبوا باصات ومقاعد خاصة للسود والبيض، أو إلى ضرورة إنهاء هذا التمييز بشكل جذري وكامل؟ كل التطلعات الإنسانية الطبيعية واجهت مثل هذه القوانين، وأصبح قرارها قرارا جذريا. ليش إحنا متصلبين اليوم في ضرورة أن نصل إلى نظام سياسي مختلف عن الواقع السياسي الذي نعيش فيه، لا يقوم على أساس الاستبداد؟ ليش؟ لأننا كرهنا الاستبداد، لأننا كرهنا قمع الإرادة الشعبية وتغييب الإرادة الشعبية، وجدنا أثارها. مو أضعفت هذا وقلنا لا نقبل بالاستبداد. جنوب أفريقيين قالوا لا، هذا النظام العنصري انقاطع بالكامل، دخلوا انتخابات، ما بندخل انتخابات. الكلام في سنة خمسينات أربعينات والخمسينات عندما جت هذه الأنظمة تشددت، النظام العنصري تشدد في جنوب أفريقيا في هالمقطع التاريخي. فهذه عناصر تحفيز وعناصر إقناع جذري. كل ما سويت هذا أنت تجذر في هذا الشعب، جذر في هذا الشعب أنه يجب مقاومة هذا الأمر ويجب تغييره، يجب مقاومة هذا الأمر ويجب تغييره. فرسالتنا وكلامنا للحكم في البلاد في البحرين أن مزيدا من القوانين القمعية التي تتفرد البحرين بالكثير منها لن توقف تحركنا نحو الحرية والديمقراطية والمساواة، بل هي تؤكد عدالة تحركنا وعدالة مطالبنا وضرورة تحقيق مطالبنا. هاي اللي يتأكد عندنا، هذا اللي يتأكد عندنا باستمرار. نظام اللي يجي يفصلك ويحاربك في رزقك ويحاربك في تعليمك وحارب في كل شيء، شنو هذا يقول لك؟ يقول لك اقبل بي في الواقع العملي؟ لا، يقول لك ارفضني، هو يقول لك ارفضني. منطق يا أخي. بمزيد من هذه القوانين الخارجة عن روح العصر والمنطق والتصور وكل ما يمكن أن يقال في درجة صادميتها إلى العقل الإنساني، الفكر الإنساني، إلى روح الزمن، إلى الزمان، أقنعت المزيد من دول العالم فضلا عن شعبنا بعدالة قضية هذا الشعب وعدالة مطالبه وبالظلامة التي تجري عليه، وبالظلامة التي تجري عليه. حسب علمي نحن البلد الوحيد في العالم الذي يطلب حضور ممثل للخارجية أو من توكله الخارجية في لقاءات الوفود والسلك الدبلوماسي. أنا لا أعرف بلدا آخر، أنا لا أعرف بلدا آخر، حتى في إسرائيل لا أعرف أن الكيان الصهيوني يفرض على من سيزور غزة أو من سيزور الضفة وهي تحت يده، إذا غزة الآن مستقلة، من يزور الضفة أو من يزور أراضي 48 يفرض عليه أن يلتقي مع وجود ممثل للخارجية الإسرائيلية. أنا لا أعرف، وحسب ما قرأت أيضا لم أجد هذا الشرط في الحكومة جنوب أفريقيا العنصرية عندما كانت تأتي الوفود لتلتقي بنيلسون مانديلا، سواء كان سجينا أو بعد خروجه من السجن وقبل التحول الديمقراطي أو مع حزبه عندما كان هو في السجن. ما أعرف، أنا لا أعرف، أنا لا أعرف. أيها العالم، هذا القانون يجري في حقكم أنتم، هذا موجه بالدرجة إلى اللقاءات التي تقودونها أنتم. لدينا من هذه القوانين والقرارات الإدارية التي أوغلت فينا بدون يعني بدون سابقة. إذا نروح إلى القرارات الإدارية اللي بيشارك في مسيرة مهدد بالفصل، مسيرة سلمية تطالب بحقوق مشروعة وفقا للعقل الإنساني، أنت مهدد بالفصل، أنت مهدد بقطع رزقك، فهذه القوانين التي لا سابقة لها تحاول أن تقيد هذا الشاب من المطالبة بحرياته وحقوقه، ولكن لن تفلح أبدا، وسيزداد إصرار هذا الشعب نحو المضي نحو حريته وحقوقه وإنسانيته، وسيدفع كل الضريبة اللازمة إلى ذلك. لم يعد بالإمكان العيش حياة غير كريمة وغير حرة وغير إنسانية عاقلة. النقطة الأخيرة، كانوا يمزحون مع بعضهم البعض ويقولون أطول من شهر رمضان، كانت عبارة للنكتة. والواقع أنها أقصر، الواقع أنها أقصر من شهر رمضان. فكم كانت النوايا قبل أن ينطلق هذا الشهر، أن أزيد من قراءة القرآن، وأن أزيد من التزامي بالنافلة، وأن أزيد من صلتي برحمي، وأن أزيد من ارتباطي بالله سبحانه وتعالى، وأن وأن وأن. وليلة الغد تمر علينا منتصف هذا الشهر، ولم أزد من قراءتي للقرآن، ولم أزد من نافلتي، ولم أزد من صلتي إلى رحمي، ولم أعمل شيئا يذكر في تغيير خلقي. فما أسرع أن ينقضي هذا الشهر بما يحمل من فرص وما يحمل من أرضية للتغيير، ولكن ما أسرع أن ينقضي شهر رمضان ونحن نؤجل العمل الخير إلى الغد، إلى ليلة الغد، إلى عصر الغد، وينقضي شهر رمضان وتنقضي الفرصة وينقضي العمر، ونحن لازلنا على السلبيات التي عشنا فيها قبل شهر رمضان. صلى الله سبحانه وتعالى أن ينبهنا من هذه الغفلة، وأن يجعل قلوبنا ثم أجسادنا تتحرك مستثمرة لهذه الأيام والليالي غير المحدودة العطاء، وأن ننهل منها لما فيه خيرنا وخير أهلنا ومجتمعنا. غفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.